بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي كلام يذكره عن ملا صدراء في بيان مقصود العرفاء الشامخين، أنه في هذه العبارة ملا صدراء ينزه العرفاء الشامخين عن كلام ينسبه إلى سفلة الصوفية، ويقول أن هذا الكلام كفر فضيح وزندقة سرفة. يقول هذا كلام جهلة المتصوفين، وأما العرفاء الشامخين لا يقولون بهذا الكلام. شيخ المرواريد يذكر كلامه ثم يقول: ما ذكره ملا صدرا في المآل لا يختلف عما نسبه إلى جهلة المتصوفة، يعني يلزم علي ما يلزم عليه. نحن لقلة الوقت لا نشتغل بهذا الكلام، إن شاء الله الإخوة إذا أرادوا، فقد يكون على ذكر منهم إذا واحد قال لهم أن ملا صدراء هو يتبرأ من مقولة وحدة الوجود والموجود فينسبه إلى جهلة المتصوفة، قد يكون على ذكر من أن الشيخ المرواريد هنا ذكر أنه وإن قال ذلك إلا أن كلامه أيضا يلزم منه ما يلزم عليه. عموما الذي هو مهم في المقام مشترك بين مقولة ملا صدرة وما نسبه إلى جهلة المتصوف. الآن ندخل في تقريبا باب آخر في التوحيد، وهو باب المعرفة الفطرية. أنا مقدمة للدخول في هذا الباب وبيان أن معرفة الله جل وعلا ليس متوقفا على الاستدلال والبرهان العقلي، بل الناس كلهم مفطورون على المعرفة. أذكر مقدمة لهذا البحث، وهي أن هنالك طريقان للدعوة إلى شيء. تارة أنت تدعو الناس إلى أمر مجهول عندهم، هم لا يعرفونه. المتوقع منك أن السلام عليكم تصير لهم ذلك المجهول معلوما، أن تسلط الضوء على ذلك الأمر المجهول. أيها الناس هلموا، أنا سوف أريكم ما لم تشاهدوه في عمركم، ما لم تشاهدوه مثلا لحد الآن، وعرفكم ما لم تكونوا عارفين به. هذا نمط من الدعوة ونمط من تحصيل المعرفة. هنالك نمط آخر وكيفية أخرى. تارة الذي يريد الداعي أن يدعو المدعوين إليه، ذلك المدعو إليه ذلك معروف في فطرة المدعوين، يعني الناس يعرفونه بفطرتهم وقد عاينوه وشاهدوه ولامسوه، لكنهم غفلوا عنه، حجبوا عنه. كان لهم صديق، هم يعرفونه وهو يعرفهم، جدا حميم وياهم، لكنهم لشدة انشغالهم بغيره غفلوا عنه، احتجبوا عنه. هنا الداعي حينما يريد يدعو ما يدعوهم إلى أمر المجهول، ما يريد يسلط الضوء، لا، فقط الذي يصنعه الداعي في هذا القيس فقط وفقط يزيل عنهم حجب الغفلة، إنهم احتجبوا بحجاب الغفلة. فيأتي الداعي فيرفع هذا الحجاب، هم يشاهدون، يعني يتذكرون الذي كانوا عالمين به، فقد كانوا غفلوا عنه لاشتغالهم بغيره. في منطق دعوة الأنبياء إن الله جل وعلا ليس أمرا مجهولا صرفا، الأنبياء جاءوا ليصيروه معلومة للناس، لا، في منطق دعوة الأنبياء ودعوة الوحي إن الناس هم بفطرتهم عارفون، يعرفونه بفطرتهم، شاهدوه بفطرتهم، عاينوه بفطرتهم بوجدانهم، لكنهم حجبوا عنه، حجبوا أي تعلقوا بما سواه، لأن التعلق بما سوى الله يوجب الغفلة عن الله جل وعلا. كلما توغل الإنسان في تعلقاته بما سوى الله كلما يزداد هذا الحجاب. فالأنبياء حينما جاءوا ما يريدون يصيرون شيء الذي مجهول نهائي يصيرونه معلوم لهم، ليس هذا طريق الأنبياء. وعلينا براهين، يعني أدل على ذلك، أن الله جل وعلا، وهذا يؤثر في كيفية الدعوة، يعني نحن بصفتنا نريد أن نبلغ عن الدين، نريد أن نبلغ عن الله، نبلغ رسالات الله، كيف ندعو الناس؟ هو فرق، عن فرق كبير بين شخص أنت تريد أن تعرفه شخصا آخر الذي كان صديقا له، كان يعرفه لكن للبعد غفل عنه، هذا قد بأدنى تذكر، بأدنى تذكير هو يتذكر، لكن إذا كان لا مجهول مطلق هذا يختلف. انظروا نبرة صوت القرآن كيف يدعو إلى الله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك، يعني أكو محل ترديد. أنت ترى المؤمنون الكمل الذين وصفهم الله في كتابه وعلى لسان أنبيائه بأنهم أنصار، بأنهم حواريون، بأنهم كذا وكذا، هم إنما آمنوا برسالة الرسول بمجرد سماع الدعوة: يا قوم أجيبوا داعي الله، ذهبوا. قد واحد يقول هم إيمانهم لم يكن عن برهان، مثلا ما جاء النبي مثلا ليقيم لهم، ليشكل لهم برهانا، ليعلمهم، ليدرسهم، بمجرد قال الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم ذهبوا. فإذا إيمانهم ليس بذلك، بتلك الدرجة من الكمال، بينما نرى بالعكس. ما السر في ذلك؟ انظروا على في حواري الأنبياء، بالعكس الذين تأخروا في الإيمان هم عادة المنافقين، والذين إيمانهم غير ثابت، غير مستقر، إيمانهم غير مستقر وغير ثابت. انظروا في كيفية إسلام مثلا أبو ذر الغفاري، شلون آمن سلمان الفارسي، شلون آمن، أو أنصار في المدينة حينما جاءوا إلى مكة مجرد سمعوا أنه يقرأ قرآن وإلى آخره. السر فيه هذا، لأن الله جل وعلا ليس أمرا مجهولا غائبا عن الناس، حتى الأنبياء يأتون ويريدون يحولون المجهول إلى المعلوم، ليس هكذا، إنما معروف فطري. سنذكر إن شاء الله مبدأ هذه المعرفة هو في عالم الذر والعوالم السابقة، هنالك الله جل وعلا عرف نفسه للعباد، الناس كلهم شاهدوه، عاينوه، تكلموا معه، ألست بربكم؟ قالوا بلى. حينما أتوا إلى هذه الدنيا أتوا مفطورين على المعرفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هم مفطورين على المعرفة، هم بفطرتهم يعرفون. فليش لماذا يجحدون؟ الجحد والإنكار والجهل لأجل الاشتغال بما سواه، لأجل أن الدنيا وهذا المطلب ثمين أنا أخذته من أستاذي شيخ باقر علم الهدى رحمة الله تعالى عليه، هو كان يقول أن الناس مفطورين على المعرفة، هذا واضح حسب الأدلة، حينما يخلقهم الله كل مولود يولد على الفطرة، فطرة التوحيد، بما أن الله جعل الدنيا دار ابتلاء، أصلا الحكمة من المجيء إلى هذه الدنيا هو الابتلاء والافتتان، أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والافتتان والابتلاء إنما يتحقق إن إذا كانت الدنيا دار أسباب ومسببات، يعني أنا إذا أريد أشبع نفسي لابد وأن ماذا؟ أذهب وأزرع الحنطة وأسويه ماذا كذا، وبعد أطبخ خبز مثلا. إذا أريد أشفي نفسي من المرض كون أذهب إلى أخذ هذا الدواء وذلك الدواء، إذا أريد أكسي بدني ثيابا ألبس لابد أن أذهب إلى مثلا، يعني ما هيأ كل شيء بإرادتي يتهيأ، وهذا أنا ما أستطيع أن أهيئ كل شيء لنفسي، الملبس والمسكن والمأكل والمشرب وكل ما يحتاج إليه. إذن كل فئة من الناس يذهبون في جانب، فيتحقق نظام التعايش، يعني العيش الحياة الاجتماعية قائم بالاحتياجات، لأن الناس محتاجون بعضهم إلى بعض فتتشكل الحياة الاجتماعية، حتى مو في الماديات، حتى مثلا أنت تحتاج إلى الحب والحنان، قال لك لابد أن مثلا تتخذ زوجة، وخلقنا من أنفسكم عليكم السلام من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أو مثلا تتخذ ولدا. عموما فهذا هو الذي يسبب الابتلاء والامتحان، يعني في تعايشك مع الناس، حب واحد يصير غني، واحد يصير فقير، واحد طالب، واحد مطلوب، واحد آمر، واحد مأمور إلى آخره، فهنا تتحقق الامتحان الإلهي. أنا من أكون محتاج إلى شيء أذهب وراء سببه، من أنا أمرض فأذهب وراء العلاج والدواء والطبيب، حينما كل احتياجاتي، بينما هذه الأسباب إنما الله جعلها سببا، هو جعلها سبب، ولكن للاشتغال بهذه الأسباب، هذا خاصية الاشتغال بالأسباب، هو يولد الغفلة عن مسبب الأسباب. أنا بعد مرور الزمن أتخيل، أتوهم أنا لا أحتاج إلى شيء آخر وراء هذه الأسباب العادية التي تهيئ لي عيشي، أنا أحتاج إلى من؟ إلى هذا الخباز وإلى هذا الزارع وإلى هذا الطبيب وإلى هذا أبو المصنع وإلى هذا الرئيس وإلى هذا أو إلى هذا الذي يعطيني مال أو هذا الذي يتكفل بأداء راتبي مثلا ووظيفتي وهذه الأمور الدنيوية. أغفل على أن هذا إنما الله جعل نظام الدنيا هكذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا خاصية الحياة الدنيوية الاشتغال بالأسباب والغفلة عن مسبب الأسباب. المعروف الفطري الذي كنا نعرفه بفطرتنا من عالم الذر ومن عالم الأرواح بمرور الزمن يسير مغفولا، أبدا ما نتوجه إليه، ما نلتفت إليه، يصير مغفول تماما. هنا لابد من تذكير هذا البشر إلى مسبب الأسباب. ترى أن هذه الأسباب هي بلطفه تسببت الأسباب. إذن الحاجة عن رؤية الله، عن معرفة الله، وجود العلاقات بما سوى الله، علقتي بوالدي، علقتي برئيسي، علقتي بهذا صديقي، علقتي بمالي، علقتي برئاستي، بعلمي، بقدرتي، بقدرة فلان، بعلم فلان، بوجاهة فلان، هذه التي حجبتني عن معرفة الله. الله ماذا يصنع لكي أنا أرجع إلى فطرتي التوحيدية؟ الله جل وعلا عدة طرق موجودة لإرجاع الإنسان إلى تلك المعرفة. إحدى الطرق الله جل وعلا يأخذ بيد مقراض، هذا طوله طويل قص معكو، يقطع هذه العلاقات واحدا 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 واحدا، هذه الخيوط التي ارتبط بقلبي مع فلان مع فلان مع فلان مع قد مع مع كل ما سوى الله، يقطعها 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 يقطعها، أبقى أنا أرى لا هذا يقدر يغنيني ولا ذاك ولا هذا ولا مالي ولا رئاستي ولا قدرتي ولا ولا ولا، كل ما كنت أتمنى منه أن يسد حاجتي أرى ماكو، أنا ذاك تتجلى تلك المعرفة. وهذا هو حالة البأساء والضراء، حالة البأساء والضراء. وإذا كم آية في القرآن المجيد سنقرأ إن شاء الله، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هؤلاء مشركين. انظروا الذين يصفهم القرآن أنهم في الفلك يعرفون الله، ما كانت لهم سابقة توحيدية، سابقة معرفة بحسب عالم الدنيا. لو كانت مبدأ حصول معرفة الله بالدليل بالبرهان العقلي، هؤلاء مشركين عن بكرة أبيهم. مو بس في البأس، مو بس في البحر، في الفولك. وما أرسلنا قبلك من رسول إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. هذه سنة إلهية من حكم البلاء والمصيبة، هي قطع العلاقات. أنت هينما في الفلك صحيح وصير طوفان، والآن هذه السفينة قريب أن تغرق في الماء في وسط المحيط، فأول ما البحر يتلاطم أنت بماذا يتوجه قلبك؟ بماذا؟ بمتانة السفينة، تقول سفينتي سفينة متينة، مو بسهولة تنغرق في الماء. هناما يشتد الموج، ها تقول لا هذه الأمواج سفينتي ليس لها، فتتوجه إلى من؟ إلى الملاح، إلى الذي يقود السفينة، هو عنده خبرة. يا فلان ما تشوف البحر؟ شوف لنا تشارع، يقول أنا ما أقدر، ينقطع العلاقة عنه. أنا عندي مال ما يقدر أن يغنيني، عندي رئيس، عندي كذا، كل ما سوى الله يذهب على كتب، تنقطع العلاقات. هنا من قطعت العلاقات تتجلى، دعوا الله مخلصين له الدين. ليس كما البعض، لعل سم ما أذكر أسماء أحسن، تشوف المفسرين في هذه الآيات، بعض يقول أنه في حالة بأس وضراء، مو أنهم يتوجهون إلى الله، لا، يتوجهون إلى أنه أكو قدرة خفية يد بإمكانه أن ينجيهم. بينما في هذه الآيات يقول لا، دعوا الله مخلصين له الدين بإخلاص بشدة، ليس يتضرعون إليه، يعني يعرفونه معرفة جدا شديدة، مو أنه شيء مبهم، واقع أن تتجلى المعرفة. لأنه قلنا الحاجب على المعرفة هي الاشتغال بما سوى الله، هنالك تلك ذلك الحجاب ينمح. إذن أحد الطرق هو ماذا؟ البأس والضراء. أحد الطرق، في إحدى الطرق في تذكير الناس بفطرتهم هو إقامة البراهين والأدلة العقلية. انظروا هذا موقع، موطن البراهين العقلية في إثبات الصانع، البراهين في إثبات الصانع، ليس لأجل أن نريد مثلا لهذا الملحد الذي لا يعرف الله نحول عنده الله المجهول نجعله معلوم بالبرهان العقلي، لا، ليس هكذا، هو عارف بفطرته، غافل، فبهذه البراهين تذكره. فلذا قلنا سابقا البراهين دالة على إثبات الصانع ودالة على، كلها راجعة إلى بيان فقر المخلوق وضعف المخلوق وصفات الصنع اللي كلها صفات فقر، صفات عجز. أيها الإنسان، النفس اللي شوفوا، نفس التي نفس الذي يحدث في البأس والضراء اللي هو قلنا قطع العلائق، يعني عرفان أن ما سوى الله كلهم عاجزون، كلهم فقراء، في البأس والضراء هذا عيانا يحدث، يعني عيانا تشاهد أن ما سوى الله كلهم عين الفقر، فلذا تتوجه تارة بالبرهان. نحن نثبت لك مولانا الجليل أنت محدود، أنت ضعيف، براهين كلها راجعة إلى جهة ضعف الإنسان وضعف المخلوقات ومحدوديتها، إنها محدود، إنها ما أدري متغير، إنها حادث، كلها جهات حدود، جهات ضعف، إذا لابد له مصانع. هذا هم طريقة تذكير البراهين في الحقيقة. يعني أنتم من هذه الجهة انظروا إلى البراهين التوحيدية، البراهين التوحيدية طريقة للتذكير، لبه تذكير، لبه إيقاظ. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. سيحصر شأن رسول الله في التذكير. هذه الطريقة الثانية. طريقة ثالثة مختص بالمؤمنين، يعني تجلي تلك المعرفة، ظهور تلك المعرفة وقطع العلائق عما سوى الله. هذا قد يحصل في حالة الدعاء، في حالة المناجاة، في قراءة القرآن، في الصلاة، مو دائمي. ليس كلما أصلي أنقطع عما سوى الله وتتجلى تلك المعرفة الفطرية، لا، حسب الأمر، مرة مرتين، لحظة لحظتين، ثانية أو أقل من ثانية، في الزيارة، في ليلة القدر، في مناجاة أمير المؤمنين تقرأ، في دعاء كميل، هذه تجلي خاص منه تعالى في قلوب المؤمنين، ينقطعون عما سوى الله ويتوجهون إليه. هذه ثلاث يعني تقريبا أمور رئيسية في إعادة الناس إلى فطرتهم. إذن قلنا إن الله جل وعلا معروف بالفطرة، ليس مجهول أما عند الناس بفطرتهم يعرفون. يعني فرق كبير في كيفية الدعوة، طريقة الدعوة. انظر الآن، إذا كان لك صديق في سقرك وحميم جدا كنت معه، لكنك تركته سنين طويلة، جوز 50 سنة، واشتغلت بغيره بحيث نسيته نسيانا تاما، غفلت عن غفلة المحب. أنا أريد أذكرك إلى صديقك القديم، كيف أذكرك؟ أأتي وأول ما أصنع أذكر لك اسمه، تتذكر فلان؟ إذا الغفلة مو شديدة من أقول فلان تتذكر، ها أنا كنت غافل بمجرد ذكر اسمه. شوف، قلنا الكاملون الكملون في المؤمنين كيف يؤمنوا بالله. الرسول الله قام على الصفا، أقام برهان، قعد مجلس درس، يا صباحا هلموا، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله الذي سبق بالإيمان، له الدرجة، له المزية، له يعني مو علامة ضعف. لو كانت طريقة الدعوة أن الله شيء مجهول تماما، نحن نريد أن نصيره معلوما بالبراهين، فالذي يسبق إلى الإيمان إيمان سطحي قشرك، مو إيمان مستقر، بينما رب العكس في كل أنبياء هكذا، مو بس في نبينا، في كل أنبياء هكذا. متوقع منهم أن يؤمنوا بأول دعوة، أول الله تعالى. إذا أجيت الله يعني أنت مو محجوب، حجابك مو غليظ، رجعت زين شوية الحجاب أقلب، فلان ما ذكرت، لا ما أتذكر، فلان الذي صنع بك كذا تذكر أفعاله، صنع بك كذا تذكر ذاك اليوم كنت محتاج ومحتار وماكو أجر، خدمك أو مثلا نفعك، تتذكر، يذكرك بأفعاله. وهذا هو سر ذكر آيات الله في القرآن، أنزل عليكم من السماء ماء، أخرج لكم من الأرض كذا، ما أدري جعل كذا، خلق لكم كذا، وصنعكم كذا، هذه كلها ما ذكرتم الله؟ شوفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طريقة الدعوة، شلون طريقة الدعوة؟ مثل ما تقول هذا ما تتذكره اللي صنع كذا، شو أصلا استفهام إنكار، يعني ما كان متوقع أن تشك فيه. هذا فرق واجد، ها أنا ما أدري أنتم تنتبهون إلى الفرق اللي أنا أذكره هنا والذي موجود عند المتكلمين، فرق يعني بين يمين ويسار. حسب هذا المنطق الشك ليس مقدس، شك يعني درجة من غفلة، سقط بعذور في شكك أنت بحث آخر، لكن الذي من بلوغه ما شك بالله طرفة عين من حين ولادته، من حين نبوءه تمييزه، قول أبدا لم يشك، هذا أعلى إيمان، الذي شك ثم، لأن حسب منطق المتكلمين والفلاسفة لا، سيقول هناك شك مقدس في بداية البلوغ تشك ثم بالبرهان، لا مو هكذا. لو كان الطريق معرفة الله الطريق الأول اللي هو شيء مجهول تريد تعرفه، نعم، أما إذا هو معروف كل مولود، شوفوا لا، في أدلة عالم الذار وإلى غير ذلك، معروف بالفطرة، بالفطرة تعرفه، أنت غفلت عنه، غفلت عنه، كل ما الغفلة أخف يعني بعدك عنه أقل وإرجاعك إليه أسهل. تارة حجوب الغفلة تشتد تشتد تشتد، تحتاج إلى آية. سيد محمود المجتهدي السيستاني رحمة الله تعالى عليه، تعرفونه؟ أخو السيد علي سماحة السيد في مشهد.
عظيم هذا العلم كان.
أنا للأسف الشديد ما يعني أدركته، ولكن أدركت تلامذته.
عجيب كان هذا السيد، له يعني غراء.
أحد تلامذته يذكر يقول كان ذاك الزمان زمن الشاه في إيران، فأجى المد الشيوعي والمد الإلحادي بين الشباب. بعض المدرسين والمعلمين بالمدارس والجامعات تأثروا بهذا المد، وبالفعل صاروا ملحدين. ومن صاروا ملحدين، وزارة التعليم شو اسمه بطل وظيفته، أخرجهم من الدار. واحد من هؤلاء اللي أخرج من دار التعليم لأجل فكرة الإلحادي كان يأتي عند سماحة السيد للبحث والجدل والحوار. فالسيد يقول كلما كنت أبين له البراهين الأدلة الآيات ما كان يتنبه
أبدا.
يعني صار أطال بنا الجلوس وبنا المقام وجلسات وحلقات إلى أن فالليلة كان في آخر الليل تقريبا. قلت له يا فلان انتهى بعدنا كل ما عندي، قلت لك بقي شيء واحد. قال شنو؟ قال إذا أنت تقول الله ما موجود، علي بن مصرغة ليس له حقيقة، الدين ليس له واقعية. قال قلت له أنت في ذهنك لا تقول لي، في ذهنك أي شيء يكون عندك محال عادي، ليس محال عقلي، لا، شيء محال عادة محال، مو عقلا محال، لأن قدرة الله لا تتعلق بالمحال، شيء محال عادي. أنت صور في ذهنك هذا الشيء، إذا ذلك الشيء المحال العادي اللي أنت في ذهنك تحقق ذلك الشيء، فعليك أن تؤمن بالله، يعني تعرف أن هناك إلها ربا الذي كنت تزعم أنه محال عادي بالفعل صار. إذا ما تحقق تعال أنا معك أحلق لحيتي وأشيل عمامتي وأنا هم أصير مثلك ملحد. زين، بعد تريد أكثر من هذا؟ قال ما يخالف. ذهب إلى بيته، وإذا أوان طلوع الفجر يدق باب السيد، دق باب السيد فتح قام يبكي. قال أنا كنت مشتبه، الله موجود، علي بن مسرغة موجود، أنا أؤمن بالله، أنا أشهد أن لا إله إلا الله. فأنا ضحكت سيدي، ما الذي صار، ما الذي حدث؟ قال حينما قلت هذا الكلام أنا في قلبي ضحكت على عقلك، قلت شنو هذا السيد كأنما. فيقول الذي كان عندي محال عادي قلت إذا في ساعة الواحدة من الليل، هذه الليلة أخبروني، اتصلوا لي من دائرة التعليم وأرجعوني إلى الوظيفة، فيعني أن ربه موجود. دائرة التعليم ما مفتوح بواحدة من الليل، نص الليل، وبعدين هم طلعوني بسبب الإلحاد، وأن كان عندي يعني لا شيء أصعب من هذا الشيء. يقول أنا رحت في بيتي، قلت الآن أنام الصبح أذهب للسيد وأضحك عليه. يقول نمت بهذه شو اسمه، إذن جرس الهاتف التليفون، قمت من النوم شفت الساعة واحدة بالليل، شفت التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا من دائرة وزارة التعليم، أنت ارجع إلى وظيفتك. يقول أنا أصلا تحيرت، قمت أبكي، على كل حال اشتبهت، رجع إلى فترته وكان يأتي يعلمه. هذا الذي نقل لي هذا القصة. قال أنا بعد ذلك قلت للسيد، قلت شنو أنت على أي قاعدة هكذا تحديت؟ هو يجوز وما يصير، وباشر يجي يمك يقول تعال، شلون بهذه يعني جرأة، شلون تجرأت هكذا تتحدى؟ أكو فت قاعدة نحن عم نتبعه؟ قال أكو قاعدة. قلت شنو القاعدة؟ قال هي هذه القاعدة، هذا الملحد أنا شفت مو معاند، ما يريد يكابر، لكن لأنه
محجوب عن الله حجوب غليظة جدا براهيني الذي أقيم له ما يؤثر في رفع الحجوب لأن بعده صار جدا شديد عن الله نوبة معاند لا هذا مو معاند واقعا ما واصل لحجة وإن الله له الحجة البالغة إن الله ما يجعل شخص ما يصل إليه الحجة فأنا صنعت الذي علي رأيت أنه بعد ما كأنما الحجة ما أقيمت له ما تمت له الحجة فأوكلت الأمر إلى الله قلت يا رب أنت بعد نفسك تعال دخل في رفع حجاب الغفلة عن هذا الملحد والله جل وعلا هو كفيل بذلك إذا أنت ما قصرت وهو هم غير معاند لا يتم له الحجة ما يجعله ما يتركه مثلا بلا حجة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه إذن شوف إقامة المعجز أيضا هو لأجل رفع هذا الحجاب حجوب الغفلة من ذلك البعثاء والغراء جاء كميل بن زياد قال لأمير المؤمنين سلام الله عليه ما الحقيقة فقال علي عليه السلام ما لك والحقيقة يا كميل قال أولست صاحب سرك صاحب سرك قال بلى ولكن يرشح عليك ما يطفح مني يعني مو أنا كل اللي عندي أقوله لك صح أنت صاحب سر بس مو أن يرشح عليك ما يطفح مني قال كميل أو مثلك يخيب سائلا قام هذا الطريقة سبحان الله سيد هذا طريقة أخذ رزق العيل من أمير المؤمنين تريد تأخذ منه العيل هكذا أو مثلك يخيب سائلا هذا الشخص نفسه يقول مرة كنت بداية دخولي في الحوزة في الشارع التقيت بالسيد محمود مجتهد سيد السيستاني سيد محمود قلت له ما الذي علي أن أصنع في طريق طلب العلم كذا قال ما تدري قلت لا قال سهل قلت شو قال أن تلتمس وتسأل من صاحب هذه القبة علي بن مصر رضي الله عنه وهذا طريقته طريقة هذا مو غير مثل ما صنعه ملا عباس التربتي ملا عباس التربتي إلى قصة ملا عباس التربتي كان مدرسة في حرم الإمام رضي الله عنه آنذاك كانت غرفة هذا شباك مقابل للضريح المقدس داخل الحرم فهو في ذاك الزمان أعطى مبلغ كبير الذي كان ساكن في الغرفة على أساس يعطي هذه الغرفة فمن أجى في هذه الغرفة كل ليل من نصف الليل إلى الصباح كان يظل واقفا أمام هذا الشباك وهكذا يمد يده باتجاه القبر الشريف ويلتمس فقال مثل عباس تربتي شوف أو مثلك يخيب سائلا فقال علي الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة يعني سبحات جلال الرب سبحات يعني آيات جلال الله من دون إشارة إشارة حسية معكم هذه هي الحقيقة فقال زدني بيانا فقال عليه السلام محو الموهوم وسحو المعلوم يقول محتمل الشيخ المغربي يحتمل أن يكون مرمى الإمام صلى الله عليه يقصد هو هذا يعني هذه العلائق بما سوى الله لابد أن تمحى حتى تتجلى تلك المعرفة الحاجب هو الموهومات والمعلومات هذه الحجب عن معرفة الله وقد أرشد إلى هذه الحقيقة في هذه الآيات تسأل الآيات كثيرة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين في الفلك ما أحد أقام لهم برهان عقلي كانوا مفتولين على المعرفة فلما نجاهم من البر ظهروا يشركون إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعاء بإخلاص فلما نجاهم البر فمنهم مقتصد ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه هذا الصراحة ما أدري بعض المفسرين شوفوا أنتم الأمثل شوفوا الميزان يعني يقول في تلك الحالة أنت تتوجه إلى الجهة ظل من تدعون إن كل المدعوين ينظلون إلا إياه خلوص في الدعوة يعني تشخصا وتشخيصا جدا واضحة ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم البر عرفت هو الذي يسيركم في البحر والبحر في البر والبحر حتى إذا كنتم في فلك وجرينا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم شوف هذا هو قطع العلاقة مع سوى الله دع الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا شوف خطاب أنجيتنا يخاطب جهة معلومة وجهة مجهولة من هذه لنكونن من الشاكرين قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر هذه الآية مو مختص بالبحر ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون يعني تلتجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون شوف هذا بعض صريح إذا أجاكم عذاب أو الساعة يعني حالة اضطرار أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار إذا مس هذه قواعد عامة مو مختصة بالبحر والفلك مطلقا يعني من خواص الضر إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه فإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم شوف يقول إن هاي الأسباب هي التي سهلت لهذه النعمة نسي ما كان يدعو إليه من قام إذا بالتأمل في هذه الآيات تعرف أن هذه المعرفة مو ليس لأجل البراهين العقلية لا هذا لأجل مفطوليتهم على التوحيد رواية شريفة يذكرها تقرأوها بالتأمل إن شاء الله هذه الرواية في تفسير هذه الآيات عن يوم العسكر السلام عليكم رواية مهمة جدا في تفسير المعرفة الفطرية وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين